بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا وأهلا بكم.
بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، بين يدينا اليوم آية عظيمة أخرى، وكل آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة. قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية ربما من أعظم الآيات التي جمعت خصال الخير، نود أن نقف عندها قليلا فضيلة الشيخ، بما فتح الله عليكم من العلم النافع من حيث الجوانب الإيمانية والتربوية وما ترونه، فتفضلوا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذا هو المحور الثامن، وهو محور عظيم من محاور هذه السورة. وهذا المحور الثامن يتكلم عن الأنظمة التشريعية الحياتية، الأنظمة التشريعية الحياتية التي تحيط بالجوانب المختلفة الفردية والجماعية للإنسان. وكنا قد أشرنا إلى قسمين من هذه الأنظمة الحياتية: القسم الأول في المجال الغذائي، ما يحل من الأطعمة وما يحرم. والقسم الثاني في المجال العلمي، بين حرمة الفساد العلمي. الآن سننتقل إلى قسم جديد وهو القسم الثالث، ومع آية عجيبة، وهي الآية 177 من هذه السورة. وهذه الآية على أنها آية واحدة، إلا أنه يمكن أن نسميها جامعة أنظمة الشعب الإسلامية. هي جمعت الشعب الإسلامية في المجالات المختلفة في مكان واحد. والمناسبة في الانتقال مما قبلها إليها أن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين أيضا، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد هو طاعة الله تعالى. إذا ليس المراد استقبال الجهة، وإنما المراد تنفيذ أمر الموجه. فلذلك هنا بيّن ذلك بصفة جلية، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني أنتم لا تعبدون الجهات، ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر بر من آمن بالله، يعني صدق به فامتثل أمره. هذه النقطة الأولى في المناسبة. النقطة الثانية في المناسبة أن أهل الكتاب كانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل، ولا يكون صاحبها على دين الأنبياء. وربما ظن بعض المسلمين أن الصلاة إلى المسجد الحرام في المقابل، يعني أهل الكتاب يغلون في قبلتهم أو في نظامهم في طريقة الصلاة، وهو أن يستقبلوا فقط ما توارثوه أو ما اتفقوا عليه. في المقابل قد يظن بعض المسلمين أن استقبال القبلة الذي هو المسجد الحرام هو كل شيء. أراد الله تعالى أن يبين أن الجهات أيضا ليست هي المقصودة، وإنما المقصود ما يترتب على ذلك من العقائد والأعمال والأخلاق، فجمعها كلها في هذه الآية العجيبة. وهذا الذي بينه الله تعالى في عبادات أخرى، فمثلا في الأضحية أو الهدي، قال الله عن الأضحية أو الهدي في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني أنتم عندما تذبحون ما تذبحون لأن الله تعالى يريد هذه اللحوم ولا يريد هذه الدماء التي تهرقونها، إنما يريد أن يدربكم ويعودكم على أن تمتثلوا أمره فتصلوا إلى مرتبة التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. المسألة الثالثة في موضوع المناسبة أن الله تعالى، فهمنا المناسبة البعيدة يعني بين هذه الآية وبين الآيات السابقات، الآن نأتي إلى المناسبة بين هذه الآية وبين الآيات القريبة منها، يعني القسم الثاني الذي هو الفساد العلمي. لما بين الله تعالى جريمة الفساد العلمي وخذلان أصحابها، مع أنهم يتظاهرون بالعلم، الذين قال الله عنهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يلبسون لباس المتقين وقلوبهم قلوب الذئاب. فعند ذلك بين عظمة الذين يصلحون قلوبهم من خلال تطبيق هذه الشعب الإيمانية التي سيذكرها. إذن هو بيّن جريمة الفساد العلمي وجريمة العفن الذي يوجد عند هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. في المقابل في هذه الآية يبين ما هو الطريق للتقوى والتزكية والصدق وليس الكذب.
نستطيع أن نقول أن هذه الآية ستدل على الإنسان، أو فيها ما يدل على تزكية الإنسان لنفسه والتقوى وكذا.
نعم، ولذلك قال في الأخير: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هل هم صادقون أم كاذبون؟ العلماء والصحفيون والإعلاميون والقيادات التوجيه والتأثير الموجودة في المجتمعات وهي كاذبة، هذه التي تكذب، هل هؤلاء صادقون؟ هؤلاء كاذبون. في المقابل بين الله طريق الصادقين. ما هو طريق الصادقين؟ هذا هو ليس يعني. البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. في هذه الآية التي سميناها جامعة أنظمة الشعب الإسلامية. المناسبة الرابعة في الآية 176 اللي هي الآية اللي قبل، وضع الله قاعدة عظيمة في هذه الآية، بين حقيقتين اللي هي الآية 176 اللي قبل هذه جامعة أنظمة الشعب الإسلامية. القاعدة الأولى ذلك بأن الله نزل الكتاب
بالحق،
هذه قاعدة. والقاعدة الثانية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لاحظ كل قاعدة مستقلة بدليل أنها تبدأ بإن المكسورة، فهي ليست معطوفات على بعضها عطف تقارب. وإلا لكان قال وأن الذين اختلفوا في الكتاب بالفتح، ولكنه قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بين الله هاتين الحقيقتين، فقال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي ليس بالباطل ولا باللهو ولا بالعبث، بحيث يعبث فيه من شاء من الأحبار ولا من الرهبان ولا من مفتي الفتاوى الجاهزة المعلبة. فالله نزل الكتاب بالحق، لم ينزل الكتاب ليكون تبعا لأهواء الحكام ولا القياصرة ولا الأكاسرة ولا أهواء الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن لا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. جميل. هذه الحقيقة الأولى، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الحقيقة الثانية، طيب الذين اختلفوا في هذا الكتاب، فجاء بعضهم واستدلوا بالكتاب على أهوائهم، وجاء بعضهم استدلوا بالكتاب على الحق، حصل اختلاف في الكتاب. الآن ترى أمامك عدد من الذين ينتسبون للمسلمين ممن يسمون أنفسهم أو يلقبهم الناس بالعلماء، عدد منهم يفتون بالباطل بشكل واضح، يفتون مثلا بقتل الأطفال والنساء وانتهاك الأعراض، وأنا ما رأيت مثل هذا في الدنيا. قد يأتي العدو الصليبي أو يأتي المعتدي اليهودي الإسرائيلي ويقاتل المسلم مثلا في أي مرحلة من المراحل التاريخية، لكنه لا يعلن أنه سينتهك الأعراض ولا يعلن أنه سيقتل الأطفال، لكن هناك فئات تزعم أنها تنتسب للمسلمين وتنصر بعض آل البيت، وعلى الرغم من ذلك تنتهك الأعراض. هؤلاء ما هم؟ يزعمون أنهم ينتسبون للمسلمين وعلى الرغم من ذلك يحرقون الأطفال أحياء. هؤلاء ماذا يكونون؟ أي مخلوقات بشرية هذه؟ طيب، فالمقصود أن الله أرسى قاعدتين. القاعدة الأولى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وليس بالباطل، ليس بالأهواء والشهوات الذاتية. والقاعدة الثانية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي الذين اختلفوا فيه فخالفوه ولم يتبعوه. لفي شقاق بعيد أي في شق، الشقاق مأخوذ من الشق، الشق هو عبارة عن شيء فرجة بين طرفين بين جهتين، فهم في شق بعيد عن هدي هذا الكتاب الذي نزل بالحق. طيب لما بين الله ذلك، لما بين الله هاتين الحقيقتين ماذا يكون؟ بين في المقابل الذين لم يخالفوه.
ليس البر،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولذلك نسأل هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام وهم يقتلون المسلمين، يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام وهم يغتصبون نساء المؤمنين، يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام وهم يحرقون الأطفال أحياء وحسبنا الله ونعم الوكيل، نسألهم هل تطبقون شيء من هذه الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. لاحظ كلمة في الرقاب، عندما نصل إليها سنأتي. في الرقاب أي الذين يقعون في الأسر من المسلمين وغير المسلمين، وعلى الرغم من ذلك أنت تحررهم. فكيف يأتي واحد يشترئ فيقتل المسلم أو يتلذذ بتعذيب الطفل الرضيع وبقر المرأة الحامل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قد جاء في بعض الآثار وقد روى ذلك ابن أبي حاتم أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له يا أبا ذر ما الإيمان؟ يعني هات لي خصال الإيمان من أولها إلى آخرها. فتلا عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى فرغ منها. فقال الرجل ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر، يعني هو سأل عن الإيمان وأبو ذر يجيب عن البر، ونحن سمينا هذه جامعة أنظمة الشعب الإسلامية. فهذا جاء يسأله عن البر، فبين له أبو ذر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عما سألتني عنه، يعني سأله عن إيش؟
الإيمان.
عن الإيمان. قال فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فأبى أن يرضى، يعني هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أبيت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدنو فدنا. فقال: المؤمن إذا عمل الحسنة سرته رجاء ثوابها، وإذا عمل السيئة أحزنته وخاف عقابها. يعني أن المؤمن هو الذي يحزن من سيئته ويفرح بحسنته. فزاده هذا. طيب، الآن نأتي إلى تفسير هذه الآية. إذن نحن الآن فهمنا الارتباط العظيم والعجيب والرائع بين هذه الآية وما قبلها. نأتي إلى مضمون هذه الآية. مضمون هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وضع قواعد التصور الإيماني الصحيح وقواعد السلوك الإيماني الصحيح. إذن هي جمعت التصور الإيماني العقيدة، وجمعت قواعد السلوك الإيماني. أين هذا؟ قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم آمن، يعني صدق بقلبه، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا قواعد التصور الإيماني. طيب، قواعد السلوك الإيماني، قال: وآت المال، هذه سلوك، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، وكل سلوك.
نستطيع أن نقول شيخ، هذه الآية تتحدث عن قاعدتين، يعني
عن أيوة بصفة عامة تعود إلى أمرين أو إلى قاعدتين أساسيتين: قاعدة التصور أو العقيدة، وقاعدة السلوك. ثانيا، بين الله سبحانه وتعالى هدف العبادة. أليس هدف العبادة متابعة الأشخاص، وليس هدف العبادة متابعة الجهات؟ وإنما هدف العبادة البر. والبر ما هو؟ الإحسان. البر حقيقته هو الإحسان الكامل الذي يؤدي إلى الصلاح الفردي والجماعي. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فكأنه يقول: ليس البر هو في تولية الوجه إلى الجهات في الصلوات دون شعور بروحها ومعناها، وليس البر هو في عبادة الصور والمجسمات وأصحاب النفوذ في الشرق والغرب. ليس هذا البر. البر هو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. إذن البر تصور صادق وشعور مرهف وأعمال وسلوك يتجلى باتباع ما أمر الله تعالى به.
هذا تعريف شيخ؟
هذا في الحقيقة وصف، ليس هو تعريف.
وصف.
وقد ذكر الله في هذه الآية عدة أشياء. أولا ذكر الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، وهي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وسيأتي لماذا لم يذكر السادس. ثم ذكر النفقة للمال في ستة مواضع. إذا ذكر خمسة أركان من أركان الإيمان، ثم ذكر النفقة للمال في كم وجه؟
ستة.
وليست هي وجوه الزكاة، لأن وجوه الزكاة ثمانية معروفة في سورة براءة. هنا يتكلم عن النفقة بصفة عامة. وذكر إقامة الصلاة بما تحمله من معاني روحية واجتماعية، وذكر إيتاء الزكاة التي هي عليها مدار الأمور المالية والسياسية. وبالمناسبة أنا إلى الآن ما زلت أتعجب، لماذا لا يوجد في الدول الإسلامية وزارات للزكاة؟ لماذا فقط توجد هيئات صغيرة؟ يعني على سبيل المثال كان عندنا في اليمن شيء اسمه مصلحة الواجبات. لماذا لا يوجد وزارة للزكاة، مع أن الزكاة من أهم وأعظم الأنظمة التشريعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حياة الأمة الإسلامية؟ وذكر الموفون بعهودهم الثلاثة، الدينية والمالية والحربية. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد عهد ديني وعهد مالي وعهد حربي. وذكر الصابرين في مواقف الشدة الثلاثة. إذا نعود نلخص الآية. الآية تتكلم عن مسألتين عامتين:
العقيدة والسلوك.
العقيدة والسلوك. ثم بعد ذلك نقول في العقيدة ذكر كم ركن؟ خمسة. وفي السلوك فصلها إلى عدة أمور. الأمر الأول النفقة في ستة مواطن. والأمر الثاني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا النفقة غير إيتاء الزكاة. والأمر الثالث الوفاء بالعهد في المواطن الثلاثة التي هي الدينية والمالية والحربية. والقسم الرابع الصابرون في مواقف الشدة الثلاثة. طيب، هذه الآية العجيبة. والله آية عجيبة جدا. اللهم يا رب فهمنا كتابك يا أرحم الراحمين. الآن تعال بنا ننظر ماذا بين الله لنا بنوع من التفصيل، بنوع وليس بتفصيل. أولا في المجال العقدي، في مجال التصور العقدي، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذن ذكر منها كم ركن؟ خمسة أركان. ولكن البر بر تقدير، ولكن البر بر من آمن. وبعض اللغويين يقول لا داعي لكلمة التقدير، ولكن البر من آمن، يعني البر الحقيقي هو أن تؤمن. فإذا آمنت فكأنك لست فقط بار، كأن البر قد اجتمع فيك. بدأ فقال: من آمن أي صدق بالله. قدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر ركنين: الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم ذكر الأركان الثلاثة الباقية. طيب، لماذا قدم الإيمان بالله واليوم الآخر على البقية؟ قالوا: لأنه الأصل، رغبا ورهبا. يعني إذا أنت رغبت أن تعبد الله، ولا رغبت أن تساعد الناس، ولا رغبت أن تقوم بالنفع في هذه الحياة محبة لله، إذا أنت مؤمن بالله فإنك سترغب في ذلك محبة لله وطلبا لما عنده. هذا رغبا ترغيبا. ورهبا رهبا لأنك خائف أيضا أن تقابله، فيسألك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. إذن هو قدم الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه الأصل الباقي. بعد ذلك ثلث بمن؟
الملائكة.
الملائكة قال والملائكة، لأن الملائكة هي التي تأتي بالوحي،
نعم،
التي توصلها الوحي إلى من؟ إلى الأنبياء.
الأنبياء.
ولذلك ثلث بالملائكة، ثم ذكر الوحي وهو الكتاب والكتاب.
جميل.
ثم خمس بالنبيين حيث وصلهم الكتاب. ترتيب منطقي.
جميل.
ترتيب رائع. ثاني مسألة في أركان الإيمان هنا في التصور العقدي الذي بث في الآية، أن الله تعالى قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وإيش؟
الكتاب والنبي.
والنبيين. فوحد الكتاب وجمع النبيين. لماذا؟ يعني قال كتاب، مع أنه معلوم أنه هناك 104 كتب.
لم يقل والكتب.
ولم يقل الكتب.
نعم.
قالوا إشارة إلى وحدة الهدايات بين هذه الكتب.
يعني مصدر التشريع واحد.
الشريعة واحدة والعقيدة واحدة. فقط هناك اختلافات جزئية بين شريعة وشريعة. يعني لا يعقل أن توجد شريعة تبيح الكذب وشريعة تحرم الكذب. لا يعقل أن توجد شريعة تبيح الزنا وشريعة تحرم الزنا. الأصول العقائد والتصورات العملية واحدة. أما قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فمعنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ليست شرعة يعني مختلفة، ولكننا جددنا الشريعة السابقة ونسخنا بعض ما فيها مما يخفف عنكم في بعض التفصيلات. وقد ذكر الله هذه الآية في سورة المائدة في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، بعد أن ذكر التوراة والإنجيل ومدحهما، ثم ذكر أن كتابنا الذي هو القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة. طيب، المسألة الثالثة: لماذا قدم أركان الإيمان على النفقة والسلوك؟ لماذا؟ للتنبيه أن أعمال القلوب، لأن أركان الإيمان محلها أين؟
القلب.
القلب.
نعم.
أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح.
أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح،
وهي منطلق عمل الجوارح. إذن هي أشرف من عمل الجوارح، وفي الوقت ذاته ماذا؟ منطلق لأعمال الجوارح. كيف يعني أشرف؟ نقول: هل الأشرف أن يصلي الإنسان ركعتي تطوع، أو الأشرف أن ينقي قلبه من الحسد والحقد والكبر والعجب؟ الأشرف أن ينقي قلبه من الحسد والكبر.
نعم.
طيب، إذن بذلك نكون قد استوفينا ما يتعلق بأركان الإيمان. الآن نعود: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نأتي إلى الذي بعدها، الذي هو الآن بداية الأعمال السلوكية.
لكن شيخنا لم يذكر السادسة.
أحسنت. لماذا لم يذكر السادسة؟ ما هو ركن الإيمان السادس؟ الإيمان
بالقدر.
نقول: هذا الإيمان بالقدر ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن متعددة، بل يكاد يكون الإيمان بالقدر ذكر، ربما لا نبالغ لو قلنا بأنه مذكور في كل آية، ويحتاج الإنسان يستنبط ذلك.
سبحان
الله. يعني مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذي بيده هداية المتقين؟
الله سبحانه وتعالى.
ولذلك هو قال بعد ذلك: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو سبحانه وتعالى هذا من القدر. وقال: خطب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهكذا الآيات تتلو فتجد فيها القدر واضحا. قال مثلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال مثلا بعد ذلك: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك تقديره لأعمال العباد. فالقدر هو مبثوث في معظم الآيات القرآنية، ويحتاج فقط إلى تأمل. وأحيانا يؤتى به مصرحا، مثل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه
بقدر.
ومثل قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومعلوم عند المسلمين أن القدر لا ينافي الاختيار. القدر لا ينافي الاختيار، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين القدر والاختيار في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في سورة الإنسان.
نعم.
إن الله كان عليما حكيما. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الاختيار ثم أثبت القدر، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في سورة التكوير. فالمقصود من هذا أن الإيمان بالقدر مبثوث في معظم الآيات، ويكاد الإنسان لا يتصور أن يؤمن أحد بالله وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يؤمن بالقدر، لأن القدر سر القدرة. ولا يكون الكمال إلا إذا أمننا بالقدر، كمال الله يعني، لا يكون كمال الله تعالى وجلاله إلا إذا أمننا بالقدر. طيب، الآن انتهينا من موضوع التصور الإيماني، ننتقل إلى التصور السلوكي في الآية. التصور السلوكي بدأه في المجال الاجتماعي. لماذا بدأ بالمجال الاجتماعي؟ لأن الله تعالى أراد أن يوثق العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم، ويبين أن المجتمع المسلم ليس مجتمعا منطويا كل فرد فيه يأكل الآخر، بل كل فرد فيه يحسن إلى الآخر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن ذكر النفقة هنا في مقابل الإجرام في الاشتراء بآيات الله ثمنا قليل في الآيات التي سبقت في القسم الثاني من أقسام هذا المحور، وهو جريمة الفساد العلمي. فالله سبحانه وتعالى قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، فذكر كم صنف؟ ستة أصناف. والستة الأصناف يعودون إلى صنفين رئيسيين، القرابة وضعفاء المجتمع. فالقرابة هم الذين ذكرهم الله في قوله ذوي القربى، ضعفاء المجتمع في قوله واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. طيب ما معنى وآتى المال على حبه؟ كلمة على حبه، نقول حبه الضمير إما أن يعود على حب الله، أي وآتى المال على حب هذا المؤتي لله، حب المؤتي لربه سبحانه وتعالى، أي الذي أنفق هذا المال حبا لله وليس تباهيا ولا رياء ولا فخرا. أو يجوز أن يكون الضمير عائد على الإعطاء، أي وآت المال على حب الإعطاء، أي أنه صار يؤتي المال وهو يحب ذلك لا يخرجه كراهة، فنفسه صارت شفافة ورائقة لدرجة أنها تحب الإنفاق كما يحب البخيل البخل. كذلك الضمير قد يعود على ذوي القربى، أي آت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، أي هو عندما يعطيهم يعطيهم لا إجبارا ولا كراهة ولا فقط طلبا للأجر، وإنما أيضا يحبهم. والمعنى الرابع على حبه، يعني على حب المال، يعني يؤتي المال وهو محتاج لهذا المال، أو يؤتي المال وهو يحب أن يبقى عنده هذا المال، ولكنه يضغط على نفسه ويقاوم نفسه ويجاهد نفسه فيؤتيه. إذن صار كم عندنا معنى في الضمير؟ أربعة، على حب الله أو على حب الإعطاء أو على حب ذوي القربى وما عطف عليه أو على حب المال. نعم،
نأخذ اتصال. أبو ناصر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس حبيت أستفسر، الله يبارك فيك، الآيتين اللي في سورة المائدة وسورة الحج بخصوص الصابئين والصابئون، لو بعد يفسر لنا الشيخ الدكتور بشكل مفصل إذا في إمكانية. الله يبارك فيك.
جميل، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرامج الطيب.
وإياك بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير.
الله يحفظك، تفضل أبو محمد.
سورة النحل.
نعم.
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
نعم،
جزاكم الله خير.
تحتاج أن نوضحها يا شيخ؟
نعم.
طيب، بارك الله فيك أبو محمد. عادل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك وينفعك
وفيك إن شاء الله. تفضل عادل.
أنا عندي سؤال في الشق الثاني من الآية.
جميل، تفضل.
وآت المال على حبي.
نعم.
وذكر الأصناف الستة.
نعم.
الآية طبعا جت عامة هنا، أنا سؤالي هل هي خاصة بالمسلمين ولا المسلمين والكافرين الإنفاق يعني؟
أحسن.
ولا الأمور الستة اللي ذكرها،
تقصد إنفاق الشخص هل هو يعني
إنفاق الشخص هل هو خاص بالمسلمين ولا المسلم والكافر؟
جميل، يعني إنفاقه هل تقصد بإنفاقه أنه يختص بالمسلمين أو بالمسلمين وغير المسلمين؟
نعم بالضبط.
أحسن. طيب، بارك الله فيك، تفضل.
بس تكفل لو سمحت.
تفضل.
الشيخ الآخر، يعني هل الإنفاق على المسلم وعلى الكافر هل نفس الأجر أم يختلف الأجر؟
جميل، سؤال جميل جدا، بارك الله فيك عادل. طيب، نعود إلى الآية شيخ، بارك الله فيكم.
نعم.
ولعله في أثناء الآية تكون الإجابة على السؤال.
على هذا السؤال.
نعم.
إن شاء الله.
طيب، وصلنا في الحديث عن ما ذكر والضمير الذي يعود على في قوله على حبه.
طيب، نحن ذكرنا بأن الضمير إما أن يعود على الله سبحانه وتعالى، أي على حب الله، أو على حب الإعطاء، أو على حب ذوي القربى وما عطف عليه، أو على حب المال، فهي فالضمير يعود إلى أربعة أشياء. ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، بمعنى أنك أنت تحب المال، فيكون هذا على حبه، هذا من مؤيدات أنها قد تعود للمال، وهو الأمر الرابع، والصحيح أنها تعود للعوائد الأربعة جميعا. لماذا قال وآتى المال على حبه؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحررنا، يريد لنا أن نتحرر من عبودية المال، ولذلك قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يريد أن نكون أحرارا من عبودية المال التي تستذل النفوس وتنكس الرؤوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن هو رتبهم فقال وآتى المال على حبه من؟ ذوي القربى. وهذا الترتيب ترتيب منطقي لأنه بدأ بالأهم، والأهم هم ذوي القربى. ولاحظ هنا ذوي القربى لا يشترط فيهم الفقر، بل قد تؤتيهم ولو كانوا أغنياء، وذلك تأليفا لقلوبهم وتثبيتا وتوطيدا لعرى العلاقة بينك وبينهم. ذوي القربى أي قرابة المنفق. وقد روى الإمام الحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني المعرض، بمعنى أنك إذا أنفقت على ذي الرحم وهو كان معرض عنك فهذا من أفضل الصدقة، نسأل الله أن يوفقنا له. ثانيا قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اليتيم معلوم وهو الذي مات أحد أبويه دون 15، وعادة هو يلقب بمن مات أبوه، إذا مات أبوه دون 15 لقب باليتيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ذوي القربى قلنا قد لا يكونوا فقراء، ولكن المقصود توطيد العلاقة. طيب واليتامى أيضا نفس الشيء، قد لا يكونون فقراء والمقصود هو إعادة البسمة لهم، لأنهم بعد أن مات عائلهم أبوهم الذي به يحتفون ويحتذون ويفتخرون. إذن ذوي القربى واليتامى والمساكين هذا الثالث. الرابع وابن السبيل. وابن السبيل، السبيل هو الطريق، والفقير ابن السبيل إنما لقب كذلك لأنه المنقطع، لأنه المسافر إذا سافر المسافر وانقطع ضعف عن النفقة فلا بد أن يعطى وينفق عليه. وقيل ابن السبيل ليس المنقطع الذي ضعف عن النفقة، وإنما هو ابن السبيل مطلقا، المسافر مطلقا، إذا لم يكن في حالة من الثراء الظاهر ولكن كانت حالته متوسطة فإنه يكرم. وقيل ابن السبيل هو الضيف، هو الضيف يعني لقيته في الطريق فأضفته. هذا الصنف الرابع هكذا.
نعم.
الآن الصنف الخامس، الصنف الخامس والسائلين. السائلون هم الذين يسألون،
يسألون الناس،
هم الذين يسألون الناس، فيسألون الناس ما يعينهم أو تتم به نفقتهم. طيب ما الفرق بينهم وبين المساكين؟
جميل.
نقول أن السائل قد لا يكون مسكينا، المسكين قد لا ينتبه إليه، والسائل قد يأتي سائل فيسأل لا لحاجة بالضرورة ولا لقلة مال بالضرورة، وإنما لأنه مثلا ماله دانه لشخص آخر فهو عنده ولكن ما يستطيع التصرف في المال، أو لأنه في الوقت الحاضر لا يستطيع التصرف في ماله لسبب أو لآخر، أو لأنه احتاجه لشيء غير ضروري بل حاجي، كأن مثلا يتوسع في بناء البيت واحتاج لمن يعطيه مالا. فهذا زيادة توثيق للعلاقة بين الإنسان وبين أفراد المجتمع. الآن نأتي إلى الصنف الأخير وهو إيش؟
الرقاب.
في الرقاب، في الرقاب يعني العبد الذي كان يملك سواء كان مسلما أو كان كافرا. ولاحظ كل ما سبق من الأصناف لم تختص بالمسلمين، هو طبعا المعني بها في المقام الأول هو المسلم. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ما اشترط أن يكون مسلما. بينما عندما أمر الله سبحانه وتعالى بكفارة الظهار اشترط في كفارة القتل،
القتل نعم.
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هناك اشترط، هنا لم يشترط، وعلى هذا فيجوز أن يعطى المسلم والكافر، ولكن لا شك أنه ينبغي أن يقدم في المقام الأول أبناء دينه حتى إذا رأى كفايتهم فإنه يقدم غيرهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد الغلام اليهودي الذي كان مريضا واستدان من يهودي، إذن النفقة تشمل الطرفين. طيب في الرقاب هنا ينبغي أن نؤكد على أن كلمة الرقاب، سيأتي واحد يقول قد قضي على العبودية ولا يوجد عبودية، في الحقيقة لا، كلمة قضي على العبودية كلمة غير صحيحة، ما أكثر العبودية والرق في العصر الحاضر، ولكنها تأخذ طابعا عصريا، هذه الأيام تستعبد دول برمتها لتكون تابعة لأنظمة متجبرة متكبرة على سبيل المثال، فالعبودية حقيقتها قائمة وإن اختلفت شعاراتها ومسمياتها. المسألة الثانية أنه يدخل في الرقاب أسرى المسلمين، وكذلك يدخل في الرقاب أسرى غير المسلمين، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذهب إلى قبرص من أجل أن يفاوض ملك الروم في الأسرى الذين أخذوا من بلاد الشام، وكان قد أخذ من بلاد الشام عدد من الأسرى المسلمين والنصارى، طلب رد الأسرى من المسلمين ومن النصارى، فتعجب ملك الروم الذي كان يفاوضه وقال له: قد علمنا أنكم تريدون أن تسترجعوا أبناء دينكم، فما لكم ولهؤلاء؟ قال: وهؤلاء هم في ذمتنا وجوارنا. الآن أسرى المسلمين يعذبون في جميع أنحاء الأراضين، يلعب بهم لعبا سواء أكانوا في الشرق أو في الغرب، يعدم منهم من أعدم ويقتل منهم من قتل، ويلعب بأعضائهم من أجل أن تباع في المزادات وأسواق التجارة. المسلمون بحاجة إلى تكوين منظمة حقيقية لمتابعة أسراها. هذا ومن أعظم النكبات التي حلت بالمسلمين وأعظم الجرائم وأشنع الأفعال ما يفعله بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام بالأسرى الذين عندهم. بعض من ينتسب إلى الإسلام يعذب الأسرى أكثر مما يعذب أحيانا المعتدون من اليهود لأسرى المسلمين عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمثلة واضحة في شرق البلاد وغربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا، بالنسبة للنفقة،
وقد قال مالك بالمناسبة الأسرى، قال مالك رحمه الله تعالى: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك ما لهم.
بالنسبة للنفقة شيخ، هل يعني خلاصة النفقة، النفقة المخصوصة كالدية هذه يشترط أن تكون مؤمنة، والنفقة العامة تكون للمسلم وغير المسلم ويقدم في ذلك المسلم، هل بهذا التصور ممكن نفهم؟
النفقة هنا لا يشترط فيها الإسلام كما قلنا، والدليل على ذلك أن القريب قد يكون كافرا ومنهم الوالدان، وبالتالي الإنسان ينبغي أن ينفق على والديه ولو كان كافرين، بل ينبغي أن يحسن إليهما كما قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أهدى إلى أخ له بمكة مشركا ثوبا، فهذه من النفقة، وهو من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام والتحبب. ولكن المشكلة عندما بعض الناس يبذل جهده في التحبب للكفار ولكنه يكون من أشد الناس سوءا في المعاملة مع إخوانه المسلمين، هذه المشكلة.
أيضا الآية اللي في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
وأسيرة، والأسير كلمة أسير إذا عني بها أن المسلم يأخذ الغير أسيرا فلا يعنى بها إلا أن يكون أسيرا كافرا.
نعم.
وبالتالي يطعمه. إذن هذه آيات النفقات وقد شملت ستة أصناف. فالآن ننتقل إلى القسم الثاني من الأعمال السلوكية في هذه الآية، والقسم الثاني ذكر الله فيه ركنين من أركان الإسلام وهما: وأقام الصلاة وآت الزكاة.
شيخنا هنا وفي الرقاب، قال الله: واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، لماذا لم يقول والرقاب؟ يعني لماذا وفي الرقاب؟
قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، ثم قال: وآت المال في الرقاب. طبعا العطف هنا على أساس هكذا يكون المعنى: وآت المال في الرقاب. لماذا لم يقل مثلا والأسرى، أو لم يقل والأرقاء، أو لم يقل وما ملكت الأيمان، وإنما قال وفي؟ لأنه قد لا يستطيع أن يعتق هذا الرقيق، أو قد لا يستطيع أن يطلق الأسير، ولكنه قد يسهم، قد يسهم بشيء.
طيب.
الآن انتقل إلى المجال العبادي الإلزامي، فذكر ركنين من أركان الإسلام وهما: وأقام الصلاة وآت الزكاة. لماذا ذكرهما؟ لأن إقام الصلاة أساس السياسة الشرعية، وإيتاء الزكاة أساس الاقتصاد الإسلامي. هذا عجيب جدا. قد يقول قائل: كيف تكون السياسة أساسها إقام الصلاة؟ نقول: نعم، أنت قلب الطرف، من الذي غلب العرب والمسلمين في الوقت الحاضر وهم قلة قليلة شرذمة قليلة في أوساط المسلمين؟ من الذين غلبوا المسلمين؟ الذين غلبوا المسلمين في الوقت الحاضر هم اليهود، لأنهم عبارة عن شرذمة قليلة سيطرت على فلسطين ثم غلبوا بقية العرب. هذه حقيقة واضحة لا تحتاج إلى كبير. طيب، وهؤلاء اليهود على ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على أساس ديني تام متين محرف، ولكنه أساس ديني ينصرونه بغض النظر عن تحريفه،
يتمسكون به. نعم.
على هذا فسياسة بنيامين نتنياهو وإسحاق شامير وإسحاق رابين وسياسة هؤلاء منطلقة كلها من أساس ديني، ولذلك هم يقولون بأن إسرائيل دولة يهودية. هم يحتاجون أن يقولوا إسرائيل دولة يهودية، هي اسمها إسرائيل، واسم إسرائيل اسم ديني، ما هو اسم دنيوي.
صحيح.
الاسم الدنيوي هو إنما يهرب إليه هؤلاء الخائفون المذعورون الذين لا يعرفون دينهم من أبناء العرب والمسلمين من الشرذمة القليلة التي لا تعظم دينها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك انهزمت أمام اليهود. طيب، الآن بس حتى نوضح فكرة أن إقام الصلاة هو أساس السياسة.
نعم.
فإذا كان الإنسان يحترم دينه فإنه سيكون من أعظم الناس سياسة وأعظم الناس انتصارا في ميادين التفاعل العالمية المختلفة. وإذا كان لا يعظم الصلاة فستجده من أخيب الناس، وهذا الواقع. انظرا فقط العرب نموذج، هل ينتصرون في شيء؟ إلا الآن لا ينتصرون في شيء، وهذا الذي قاله الله تعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، بمعنى أنكم إذا تركتم دينكم ولم تعظموا دينكم حق التعظيم، ومن أعظم وجوه التعظيم للدين الصلاة، فإنكم ستجعلون لله عليكم سلطانا مبينا فيخذلكم ويهزمكم ويجعل غيركم مسلطا عليكم. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وكذلك عندنا فئة من أعظم فئات الضلالة والانحراف والإجرام في الدنيا، ولكنها تعظم عقيدتها المنحرفة، أيضا هي الآن متفوقة على المجال العالمي، أن تقلب الطرف ستجدها هنا وهناك، متفوقة على المجال العالمي بسبب احترامها لعقائدها المنحرفة. إذا أنت ينبغي أن تحترم عقيدتك، لا أن تتخذ عقيدتك لهوا ولعبا، وهذا الذي حذر الله تعالى منه. إذا نقول صحيح. لماذا ذكر الله إقام الصلاة؟ لأن إقام الصلاة أساس الحياة. ولذلك في سورة البقرة هذه التي نمر بها، كم ذكر الله إقام الصلاة مرات عديدة. فمثلا ذكر إقام الصلاة في قصة بني إسرائيل، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ذكر إقام الصلاة في البداية ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عبادة مقصودة في ذاتها، وهي وسيلة للعبادة. الصلاة شيء عجيب، وإذا بقدر تعظيم المسلمين للصلاة بقدر نجاح سياساتهم وإداراتهم. إذا نقول ذكر الله إقام الصلاة لأنها أساس السياسة والإدارة، وذكر إيتاء الزكاة لأنها أساس الاقتصاد، وهذا واضح.
جميل.
طيب، هدف الصلاة الصلة بالخالق، وليست مجرد حركات رياضية ولا توجه روحي، بل الصلة الحقيقية بالخالق. وإذا صفت التصورات في الصلة بالخالق صفت الأعمال الإدارية والسياسية. هدف الزكاة الصلة بالمخلوق. إذا لاحظ، لما ذكر إقام الصلاة كان للصلة بالخالق، ولما ذكر إيتاء الزكاة كان للصلة بالمخلوق.
جميل.
الآن نأتي إلى القسم الرابع من أقسام التصورات السلوكية، القسم الثالث ولا لا؟
نعم.
القسم الأول هو النفقة، والقسم الثاني هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والقسم الثالث المجال الأخلاقي. في المجال الأخلاقي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر صفة عظيمة، وهي صفة الوفاء، الوفاء بالعهد. وقلنا بأن الوفاء بالعهد هو في ثلاث مجالات: المجال المالي والمجال الحربي والمجال الديني. الوفاء بالعهد عندما تقول لله إياك نعبد وإياك نستعين، تذكر عهد الله، أنك قلت لن تستعين الله به ولن تعبد إلا إياه. فلماذا تعبد أحيانا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تعبد القبر؟ ولماذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تعبد الولي؟ ولماذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تعبد وتستعين بالحاكم، تعبد الحاكم وتستعين به؟ لماذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تستعين بفلان الصالح؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا وفاء بالعهد، ينبغي أن توفي بالعهد الذي بينك وبين الله، هذا العهد الديني. العهد المالي: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد المالي كان تعاهد فلان بأن تعطيه كذا مقابل كذا في كذا، هذا عهد مالي ينبغي أن تلتزم به. العهد الحربي: أي عندما يكون بينك وبين محاربين من غير دينك حروب، ثم تتفقون على معاهدات وشروط معينة، ينبغي أن لا تنكث هذا العهد، ويحرم عليك أن تنكث. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين الروم عهد إلى أجل، فلما اقترب دنا الأجل أن ينتهي اقترب من المناطق الحدودية، حتى أول ما ينتهي أجل العهد يهجم عليه، فأنكر عليه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا منافي للعهد. إذن هذا العهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.
إذن الوفاء بالعهد في ثلاثة،
في ثلاثة: في المجال الديني، وفي المجال المالي، وفي المجال الحربي. الصفة التي تليها:
والصابرين
في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر في ثلاث مجالات: المجال الأول البأساء، والبأساء هي البؤس والفقر، والضراء، والضراء هي السقم والوجع، وحين البأس يعني في حال الحرب، في كل ما فيه بأس من النكبات والمصائب، أو أشد أنواع البأس القتال، ولذلك غالبا يطلق البأس على القتال.
ما الفرق؟
الفرق واضح: البأساء البؤس والفقر، شيء يتعلق بالفقر. الضراء الشيء الذي يمس البدن، الفقر يمس المعيشة، لكن الضراء تمس البدن. أما البأس فهو ما فيه بأس، ما فيه شدة ونكبة، مثل الزلازل والنكبات. ومن أعظم أنواع البأس أمران: القتال وكلمة الحق عند الجائرين، القتال وكلمة الحق عند الجائرين، سواء كان الجائرون حكاما أو كانوا غير ذلك. طيب، ولماذا نصب والصابرين؟ مع أنه قال والموفون، قالوا نصب الصابرين على المدح لشدته وصعوبته، ولأنه أساس النجاح في إقامة المجالات الأخرى، بمعنى أن الصبر هو أشد أنواع هذه العبادات التي مرت. الصبر، أن تصبر على الصلاة، تصبر عن المعصية، تصبر على الوفاء بالعهد. أحيانا الوفاء بالعهد له تبعات، الصدق له تبعات، إيتاء المال له تبعات. ما الذي يعينك على أن تؤتي المال؟ الصبر. ما الذي يعينك على أن توفي بالعهد ولو كانت تبعاته ضدك؟ الصبر.
الصبر.
فالصبر إذن يرجع إلى جميع الصفات السابقة، فهو إذن معيار انضباط الصفات السابقة وأدائها. طيب، وخاصة هذه الثلاث بالذكر، لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر، التي هي البأساء والضراء وحين البأس. وبذلك كان المسلمون بإرشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية وأعظم أمة سلمية في العالم بالوفاء بهذه الصفات. وقد كافأهم الله سبحانه وتعالى بأن منحهم أعظم درجات الشرف، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم إيش؟
المتقون.
صدقوا أي قرنوا الأقوال بالأفعال، وأولئك هم المتقون بأن طبقوا تفاصيل هذه الصفات، فاستحقوا أن يصلوا إلى مرتبة التقوى لله سبحانه وتعالى. طيب، الأسئلة التي جاءت، سؤال أبي ناصر الصابئين، لماذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في سورة المائدة، بينما قال في سورة الحج والصابئين بالنصب؟ فنقول هذا له عدة أسباب ويطول الأمر بشرحه. أولا، نقول هذا من أعظم أدلة حفظ الله تعالى للغة العربية، لأن من مقاصد القرآن أن يحفظ اللغة العربية، فجاءت سورة المائدة على أسلوب عربي صحيح، وجاءت سورة الحج على أسلوب عربي صحيح. سورة المائدة جاءت على أسلوب عربي صحيح، فإن بعض العرب لا ينصبون الجمع المذكر السالم، بل يجرونها بالواو كما يجرون المثنى بالألف في جميع الأحوال، سواء كانت الرفع والنصب والجر. وكذلك في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فهنا الصابئون مبنية على الواو في محل نصب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن بعض أهل العلم قالوا إنما جاءت مرفوعة والصابئون لأنها مستأنفة، لأن اليهود إن الذين آمنوا والذين هادوا هذان الصنفان، ثم أراد الله أن يذكر الصابئين والنصارى لأنهما صنفان متقاربان، اليهود والذين آمنوا بينهما أشياء مشتركة، وكذلك النصارى والصابئين بينهما أشياء مشتركة، فجاءت الواو استئنافية وليست عاطفة. طيب، إيش الشيء المشترك بين الصابئين والنصارى؟ الشيء المشترك أنهم يؤمنون بيحيى، لأن الصابئين يؤمنون بيحيى.
نعم.
هم يختلفون في عيسى، لكنهم كلا الطرفين يؤمن بيحيى عليه السلام. وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم كسر الإعراب. كسر الإعراب أي لغاية علمية أو إعرابية أخرى أسمى. فلعلنا نكتفي بهذه الإجابة حتى نجيب الدرس،
نرجع إلى الأسبوع القادم.
طيب،
بارك الله فيكم شيخنا، وبارك الله فيكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.